بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، معاشر طلاب العلم، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب النكاح من كتاب بلوغ المرام للحافظ العلامة أحمد ابن حجر العسقلاني المتوفى في سنة 52 و800 رحمة الله تعالى عليه. قبل أن أبدأ في حديث في الأحاديث التي سنعلق عليها اليوم بإذن الله عز وجل، أشكر حقيقة بعض الإخوة الذين يراجعوني في بعض المسائل، والتي من خلال مراجعتهم أضطر أن أراجع بعض الأمور فأقف على أشياء أخرى ما كانت في بالي، فجزاهم الله عز وجل كل خير. وكما قيل: إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فالزم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألق الكبر والحسد. راجعني في المجلس الماضي في الدرس بارك الله فيكم أحد الإخوة الأفاضل في الحديث رقم بالترقيم الموجود عندي 27 و800 في حديث النظر إلى المخطوبة، قال الحافظ ابن حجر: ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. طيب، إذا كان الرجل قد تزوج المرأة، كيف يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ فقلت له: معنى هذا اللفظ أراد أن يتزوج امرأة. ووقفت على رواية النسائي، لفظ النسائي، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أردت أن أتزوج امرأة، إني أردت أن أتزوج امرأة، أو إني خطبت امرأة، لا أذكر جيدا. إذا لفظ النسائي يوضح أن المقصود قبل الزواج، أي لم يتزوجها بعد. فجزى الله عز وجل كل خير من قدم لي هذه الفائدة وهذه المراجعة، وأنا أشكره بارك الله فيكم وأقدم له هذا الكتاب. ثم أيضا وأثناء البحث بارك الله فيكم فائدة، جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: لما لا تتزوج من الأنصار؟ فذكر بأن نساء الأنصار عندهن غيرة شديدة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الزواج منهن. نعود بارك الله فيكم إلى يعني بوب عليه النسائي باب الزواج من المرأة الغيورة، بوب عليه النسائي باب الزواج من المرأة الغيورة، أو شيء حول هذا المعنى. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في نسخة الحديث رقم 29 و800، قال: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل الصحابي رضي الله عنه وأرضاه: ما له رداء، يعني عنده إزار فقط ما عنده رداء. فلها، الرجل يقول، فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟
إن لبسته لم يكن علي، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي له. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية له: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري: أمكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة قال: ما تحفظ؟ قال: سورة البقرة والتي تليها. قال: قم فعلمها 20 آية. في هذا الحديث عدة فوائد ومسائل. أما الفائدة الأولى، لفظ أبي داود قال: ولأبي داود عن أبي هريرة، هذا اللفظ لا يصح، لأنه من رواية راو يقال له عسل بن صفوان، عسل بكسر العين، وهو رجل ضعيف وقد خالف الثقات الحفاظ. فائدة أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث متفق عليه، أورده البخاري في أكثر من 12 موضعا في الصحيح. هذا الحديث كرره البخاري أكثر من 12 مرة في صحيحه رحمة الله تعالى عليه. في هذا الحديث عدة فوائد من الناحية الفقهية. أما الفائدة الأولى في الحديث، جواز النظر إلى المخطوبة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سهل بن سعد الساعدي: فصعد النظر فيها وصوبه، فصعد النظر فيها وصوبه. في الحديث أيضا فائدة أخرى، ما هي هذه الفائدة؟ عدم وجوب خطبة النكاح، وهذه مرت معنا في المجلس الماضي. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذه المرأة لهذا الرجل من دون خطبة النكاح، من دون خطبة النكاح، زوجها مباشرة وعقد يعني لهما عقد الزواج من دون خطبة النكاح. فلو عقد عقد الزواج من دون خطبة صح هذا العقد، ولكن الأفضل والأحسن أن يؤتى بخطبة النكاح. أيضا أيها الأحبة الكرام، في هذا الحديث فائدة، جواز أن يتقدم الرجل إلى خطبة المرأة إذا ردها الخاطب الأول. الخاطب الأول إذا رد المرأة يجوز أن يتقدم لها شخص آخر، فلا يدخل أو لا تدخل هذه الصورة من خطبة الرجل على خطبة أخيه، لا تدخل هذه الصورة من خطبة الرجل على خطبة أخيه. ثم أيضا في هذا الحديث فائدة، في هذا الحديث إشارة إلى تفسير قول الله عز وجل، تفسير قول الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ما معنى هذه الآية؟ هذه المرأة في الحديث وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهبت المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، أي يعقد النكاح في حق النبي صلى الله عليه وسلم إن وهبت المرأة نفسها له من غير ولي ولا شهود ولا عقد. قال الله عز وجل: خالصة لك من دون المؤمنين. إذن هذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن المرأة يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت قد وهبت نفسها له من دون ولي ولا شهود ولا عقد. قال الحافظ البغوي رحمة الله تعالى عليه في تفسير هذه الآية: وكان النكاح ينعقد في حقه صلى الله عليه وسلم بمعنى الهبة من غير ولي ولا شهود ولا مهر، من غير ولي ولا شهود ولا مهر، وكان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم في النكاح، لقوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام له في النكاح خصائص، لا يشترك معه فيها أحد أبدا. ما هي هذه الخصائص؟ مثلا منها يجوز أن يتزوج أكثر من 4 نساء، هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. يذكر أيضا أيها الإخوة الكرام بعض أهل العلم أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم عدم العدل بين النساء في المبيت، يعني القسم هذا بين النساء بارك الله فيكم، أن غير واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، غير واجب على النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكرون هذه من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا ما يذكره بعض أهل العلم. ومنها أيضا هبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. فائدة بارك الله فيكم في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تغار منهن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طيب أيها الأحبة الكرام، هذا الحديث فيه مسائل تتعلق بالمهر، لأن الرجل ما كان عنده شيء يعطي المرأة كمهر وصداق، لكن ستأتي معنا أحاديث أخرى أخرها الحافظ بن حجر تتكلم عن الصداق، فنؤخر بارك الله فيكم الكلام عن المهر إلى ذلك الموضع. ولكن سؤال، لماذا أورد الحافظ بن حجر هذا الحديث هنا؟ يعني النظر إلى المخطوبة تكلم عنه بدون عقد، يعني أورد حديث عبد الله بن مسعود سابقا، لماذا أورد، أو من الفوائد المترتبة على إيراد الحافظ بن حجر لهذا الحديث؟ يظهر أن الحافظ بن حجر يقصد بارك الله فيكم، إذا تأملتم في الألفاظ التي أوردها، قال: ملكتكها بما معك من القرآن. ضع على هذا 1، هذا لفظ حديث الباب. قال وفي رواية: زوجتكها، تضع عليه 2. قال وفي رواية للبخاري: أمكناكها، هذا اللفظ 3. هنا تأتي عندنا مسألة مستفادة من هذه الألفاظ التي أوردها الحافظ بن حجر: بأي لفظ ينعقد النكاح؟ لو رجل قال لرجل: أبقي ابنتي عندك، هل هذا عقد زواج؟ لا. رجل قال لآخر: أنا سأسافر، جعلت ابنتي أمانة عندك، هل هذا عقد نكاح؟ طيب يقولك في ولي وفي شهود ورضي بأن يبقيها عندي، لا، هذا ليس، لا يسمى عقد نكاح. طيب بماذا ينعقد عقد النكاح؟ واضح أيها الأخوة الكرام؟ فهذه المسألة التي يعني يشير إليها الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه من ناحية اللفظ، لفظ عقد النكاح يعني البيع والشراء، بعتك اشتريت. عقد النكاح ما ألفاظه؟ بماذا ينعقد؟ أولا أيها الأخوة الكرام، لنذكر المسائل المتفق عليها بإجماع العلماء أن عقد النكاح ينعقد بلفظين: النكاح والتزويج، أنكحتك زوجتك، هذا بإجماع العلماء أن النكاح ينعقد بهذين اللفظين. قال ابن هبيرة: واتفقوا على أنه إذا قال الولي زوجتك أو أنكحتك فقال الزوج قبلت، قبلت هذا النكاح، فإنه ينعقد النكاح، زوجتك وأنكحتك، هذا اللفظ ينعقد به النكاح. قال ابن قدامة: وينعقد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج والجواب عنهما إجماعا. إذن بإجماع العلماء أن من ألفاظ النكاح الإنكاح والتزويج، هذا بإجماع العلماء. دليل هذا الإجماع قول الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فذكر الله عز وجل النكاح هنا بأي لفظ؟ التزويج. ذكر الله عز وجل النكاح بلفظ التزويج. قال يعني ومن الأدلة أيضا قول الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ذكر الله عز وجل الزواج بأي لفظ؟ النكاح. إذا النكاح والتزويج هذه من ألفاظ الزواج، هذه من ألفاظ الزواج. طيب سؤال، ما حكم عقد النكاح بغير لفظ الإنكاح والتزويج؟ يعني مثال بارك الله فيكم، جوزتك معي بارك الله فيكم، أو ملكتك. بعض الناس قد يستخدم مثل هذا. إن شئت عمم هذه المسألة وسنأتي لها. لو أن رجل لا يعرف اللغة العربية قال بلغته الإنجليزية مثلا لرجل آخر: زوجتك ابنتي، فقال ذا قبلت باللفظ الأعجمي، هل ينعقد هذا النكاح أم لا ينعقد؟ هنا المسألة بارك الله فيكم. أما بلفظ الإنكاح والتزويج فهذا بارك الله فيكم لا إشكال فيه، لكن الألفاظ الأخرى ما هل ينعقد بها النكاح أم لا ينعقد؟ جمهور أهل العلم بارك الله فيكم وأكثر العلماء كما حكاه ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يرون بأن النكاح ينعقد بغير لفظي الإنكاح والتزويج، بغير لفظ الإنكاح والتزويج. يقولون كل ما دل على التزويج والعقد المؤبد فينعقد به النكاح، ينعقد به النكاح. قالوا لأن دين الله عز وجل دين يسر وسهولة وتيسير، فهذا اللفظ الآن يدل على عقد الزواج، ما الدليل الشرعي الذي يدل على عدم وقوع الإنكاح والتزويج به؟ هذا يحتاج إلى دليل. نعم نقول جاء في القرآن لفظي الإنكاح والتزويج، ولكن لم يأتي دليل من القرآن أو السنة على عدم قبول إلا لفظي الإنكاح والتزويج. معي والأخوة الكرام، في القرآن والسنة لفظ الإنكاح والتزويج، لكن هل جاء دليل على اشتراط هذين اللفظين؟ لم يأتي دليل، بل جاء في السنة ما يدل على خلاف ذلك، أي حديث الباب الذي أورده المؤلف، قال هنا ملكتكها، وقال هنا أمكناكها، إذن هذا يدل على انعقاد النكاح بغير لفظي الإنكاح والتزويج. طيب مسألة القبول، هل يشترط له لفظ معين؟ يعني مثال أنا بس أذكره حتى تتضح الصورة للأحبة الكرام، رجل قال لآخر زوجتك ابنتي، فقال الآخر وهو يريد القبول قال نعم بلغة غير عربية، هل لابد أن يقول قبلت بلفظ عربي أو لفظ معين، قبلت أو رضيت أو غيره؟ جمهور أهل العلم يرون إلى عدم اشتراط ذلك، فلو قال قبلت رضيت وافقت لا حرج. طبعا إخوان الكرام في المسألتين بعض أهل العلم يرى لابد من لفظي الإنكاح والتزويج ولابد من لفظ القبول، يقول قبلت، لكن الصواب وأكثر أهل العلم يرون على عدم الاشتراط في لفظي الإيجاب والقبول، عدم الاشتراط، اشتراط الإنكاح والتزويج أو ألفاظ مخصوصة في الإيجاب والقبول. طيب إذا قال الخاطب لولي المرأة زوجني ابنتك، الخاطب الآن يقول للرجل زوجني ابنتك، فقال الولي زوجتك، هل ينعقد النكاح أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى عدم انعقاد النكاح. خلونا نفهم وجهة النظر أو رأيهم ودليلهم في المسألة. يقولون الولي هو الذي يملك الإذن في تزويج المرأة، فإذا قال الخاطب للولي زوجني ابنتك كأنه قد يعني تقدم طلبه على إذن المالك، معي بارك الله فيكم، فقالوا لابد أن يكون المالك هو المتكلم أولا، هكذا يقولون. لكن الصواب بارك الله فيكم ماذا؟ أن لو قال الرجل لولي المرأة زوجني ابنتك فقال قبلت لا حرج. طيب وين الدليل؟ هاي يا جماعة وين؟ أحسنت، حديث الباب. الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم زوجني، يعني هو المبادر بالكلام، قال زوجني وهو المبادر بالكلام. بوب على حديث الباب البخاري فقال: باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلان فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت، وإن لم يقل الولي للزوج ترضى بأن تتزوج فلانة، تقبل بأن تتزوج فلانة، لكن بادر الخاطب يصح عقد النكاح، يصح عقد النكاح. طيب مسألة أوردها أيضا، هل يصح عقد النكاح بغير العربية؟ نفترض أن عندنا ناس عرب أصروا على عقد النكاح بلفظ أعجمي غير عربي، مقيمين مثلا في دولة أجنبية، إذا عقدوا النكاح بلفظ غير عربي هل يصح أم لا؟ والصواب والله تعالى أعلم، المسألة فيها خلاف، الصواب والله تعالى أعلم أن عقد النكاح صحيح ولا شيء في ذلك، عقد النكاح صحيح ولا شيء في ذلك. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح، رواه أحمد وصححه الحاكم. هذا حديث أيها الإخوة الكرام حسن بمجموع الطرق، هذا الحديث حسن بمجموع الطرق. عندنا مسألة أو فائدة، قال ابن قدامة في المغني: ويستحب إعلان النكاح والضرب فيه بالدف. قال أحمد: يستحب أن يظهر النكاح ويضرب فيه بالدف حتى يشتهر ويعرف، أي من الأمور المستحبة في النكاح أن يعلن يشهر، يعرف الناس أن فلان تزوج فلانة. لكن عندنا مسألة، لو ما أعلن النكاح، يعني رجل تزوج امرأة وليها موجود، شهود موجودين، وقصر هذا الأمر على أهل الزوجة مثال، ولم يتم إعلان وإشهار هذا الأمر، ما حكم عقد النكاح؟ صحيح لا حرج في ذلك، على الراجح من أقوال أهل العلم صحيح عقد النكاح صحيح ولا حرج في ذلك. فحديث النكاح لا يدل أن النكاح غير المعلن محرم، لا يدل على أن النكاح إذا اجتمعت فيه الشروط والأركان وكان غير معلن أنه يكون ماذا؟ عقدا محرما. طيب، عندنا مسألة، هل لابد في النكاح من شاهدين؟ هل لابد في النكاح من شاهدين؟ ولي المرأة سيأتينا الكلام عنه. أولا، جاء في حديث عند الطبراني والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين، لا نكاح إلا بولي وشاهدين. ولكن جماعة من أهل العلم، جماعة كبيرة من أهل العلم، يرون بأن كل حديث، أو جماعة من أهل العلم منهم ابن المنذر يرى بأنه لم يصح حديث في ذكر الشاهدين، حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح حديث في ذكر الشاهدين. قال ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر، لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر. وجاء عند ابن حبان بارك الله فيكم بإسناد ظاهره الصحة ذكر الشاهدين، ولكن تكلم بعض أهل العلم أن لفظ الشاهدين شاذ، أن هذا اللفظ شاذ ولا يثبت. ولكن جمهور أهل العلم يرون بأن عقد النكاح لا بد فيه من شاهدين، فإن لم يكن فيه شهود فلا يصح هذا العقد، إن لم يكن فيه شهود فلا يصح هذا العقد. الحنفية والشافعية والحنابلة كلهم يرون هذا الرأي. ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يقول: لا يشترط في عقد النكاح الشاهدين، ولكن يشترط في النكاح الإعلان، والإعلان قد يكون أقوى من ذكر الشاهدين. ما معنى كلام تيمية؟ رجل عقد على امرأة بحضرة وليها، عقد عليها اليوم، ثم أخبر وأعلن الناس أن غدا عرس فلان الفلان، يقول ابن تيمية هذا العقد صحيح، يقول ابن تيمية هذا العقد صحيح. إذن صارت عندنا عدة حالات. الحالة الأولى أن يكون عقد النكاح من دون شاهدين ولا إعلان، فهذا نكاح باطل. عقد النكاح من دون شاهدين ولا إعلان، يعني رجل دخل بامرأة من دون شهود ولا إعلان، هذا عقد باطل، ولم يخالف في هذا إلا قلة من أهل العلم، إلا قلة من أهل العلم. عند الحالة الثانية أن يكون في عقد النكاح شاهدين وإعلان، فهذا لا إشكال فيه، وهذا عقد لا إشكال فيه. عندنا حال أخرى أن يكون في عقد النكاح شاهدين من دون إعلان، فالصواب أن هذا عقد صحيح. وعندنا أيضا حالة أخرى أن يكون في عقد النكاح إعلان من دون شهادة الشهود، إعلان من دون شهادة الشهود. يرى ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أن هذا عقد صحيح، يعني إعلان قبل الدخول، قبل أن يدخل الرجل بالمرأة يعلن عن هذا الأمر ويشهر وتقام الولائم وغيره، فيقول هذا عقد صحيح، يقول هذا عقد صحيح. وطبعا إخوان الكرام، في مثل هذه المسائل العظيمة ما الذي ينبغي على المسلم أن يفعل؟ الأحوط إخوان الأفاضل، مسائل الفروج شددت فيها الشريعة تشديدا عظيما، فهذه المسألة لا يظن ظان بارك الله فيكم أنها يعني عبث ولعب، والرجل يعني هكذا يتزوج المرأة من دون شهود ولا ولي وكأنه يأتي الحرام والعياذ بالله، لا، هذا من العبث ومن اللعب. فلذلك المسلم يحتاط في مثل هذه المسائل احتياطا عظيما، خاصة وأنه يترتب فيها وعليها حقوق وأمور كثيرة وأمور كبيرة. طيب، عندنا مسألة أيها الإخوة الكرام، جاء في لفظ، جاء في حديث محمد بن حاطب الجمحي عند الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. وحديث أعلن النكاح ذكر واستنبط منه بعض أهل العلم أنه يضرب في النكاح بالدف، لأنه يكون هذا إعلان صوت، يعني يكون في هذا إعلان وصوت، ويعلم الناس بأن فلان قد دخل أو بنى بفلانة الفلانية. طيب، عندنا مسألة، ما حكم آلات الطرب والملاهي في عقود النكاح وفي حفلات الزواج؟ طبعا آلات الطرب والملاهي المعازف أجمع أهل العلم على تحريمها، فهي محرمة في النكاح وفي غير النكاح، ولكن يستثنى منها شيء واحد فقط، وهو الدف. الدف آلة اللهو هذه التي غطيت من جهة واحدة، فإن غطيت من جهتين أصبحت طبلا، إن غطيت من جهتين أصبحت طبلا. ما حكم الضرب بالدف في عقود النكاح؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حظ وحث على ذلك، ولكن لابد أن نعلم بأن الضرب بالدف في عقود النكاح في الزواج، حفلات الزواج، أمر مختص بالنساء، أمر مختص بالنساء. الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه يقول: الأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن. بل كان السلف يذمون الرجال الذين يضربون بالدف، الرجال الذين يضربون بالدف كانوا السلف يذمونهم، فكيف الذين يضربون بماذا؟ بالمعازف الأخرى. فهذه الأمور عند النساء. وأنبه أيضا على نقطة وعلى مسألة، إذا جاء الخبر الذي فيه حظ النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، إذن لا يصح لنا أن نشدد في هذا. رجل يقول سأجعل في عرس النساء قرآن، بعض الناس يقول هكذا، أو أناشيد من دون دف، نقول جاء الدف في هذا الأمر، فهذا الأمر لا حرج فيه ولا إشكال فيه، والمسلم ينضبط بضوابط كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو توسعوا، يعني توسعت النساء في شيء من الشعر الذي يقال عند الضرب بالدف وكان في حدود المقبول، يعني لا يوجد فيه كلام من كلام الفحش أو كلام والعياذ بالله البذاءة أو الكلام الساقط أو غير ذلك، فلا حرج في ذلك. وأيضا أيها الأخوة الكرام، من تأمل كلام بعض مشايخنا الكبار في هذه المسألة وأنهم يقولون بأن هذا الأمر لا حرج فيه إذا ضبط عند النساء، يعلم بأن دين الله عز وجل ليس كما يصوره بعضهم. نعم، المعازف هذه محرمة، لا جدل في ذلك، لا جدل في ذلك ولا إشكال في ذلك. يعني حضر الرجل عرس، وجد عندهم معازف، أو وجد عندهم ضرب طبول أو ضرب دف، يقول هذا الأمر لا يصح ولا يجوز، هذا شرع الله عز وجل. أو عند النساء يوجد عندهن ضرب بالطبول، قرع بالطبول أو بآلات المعازف الأخرى، فهذا الأمر أيضا لا يصح ولا يجوز، فانتبهوا لذلك. أما الضرب الدف كما ذكرنا بأن هذا الأمر لا حرج فيه، هذا الأمر لا حرج فيه. طيب، الحديث القادم فيه مسائل كثيرة، أرى والله تعالى أعلم أن من الأنسب أن نؤجله لدرس غد حتى تكون المسائل مجتمعة إن شاء الله تعالى. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضلوا. تفضل الشيخ. ستأتينا في الدرس القادم الشيخ. نعم، تفضل الشيخ. إذا كان يعني يحتاج إلى مراجعة الشيخ، مراجعة أفضل. هنا هل الإعلام مجرد الخبر فقط هكذا؟ هنا يحتاج مراجعة الشيخ. تفضل. وضح لي سؤالك الشيخ. الشيخ وضحنا بأن الإيجاب والقبول غير مرتبط بلفظ معين، فإذا هذا الأمر صار الآن يشتمل على كافة الأعراف، فالناس في هذه المنطقة أو هذا المكان إذا كانوا يفهمون من هذا الأمر زوجتك، ذا قال قبلت، يفهمون من هذا أن هذا هو عقد نكاح، إذن يقع عقد النكاح. لا الشيخ، ما يقال هذا، يقال كل لفظ فهم منه الطرفين وقوع عقد النكاح انعقد به النكاح. معي بارك الله فيك. كل لفظ فهم منه الطرف الأول والثاني، إن الأول يحدث عن عقد نكاح وذاك استوعب هذا الأمر، قال زوجتك، قال قبلت، المهر كم، المهر كذا، إذن خلاص يقع عقد النكاح، هذا هو بارك الله فيك. إلا إذا ذكروا لفظ لا يفهم منه لا الأول ولا الثاني عقد النكاح، فهنا لا ينعقد عقد النكاح. معي بارك الله فيكم. أحيانا بعض الناس يقول جئنا نطلب ابنتكم فلانة، نطلب، فذاك يقول قبلت ووافقت، كم المهر؟ كذا. الطرف الأول فاهم والطرف الثاني أيضا فاهم، فينعقد عقد النكاح. طبعا الآن ضبطت هذه العملية في يعني أغلب الأماكن من ناحية وجود المأذون، وهذه حكمة طبعا كبيرة جدا من ولاة الأمر في أغلب البلدان يعني أو جل البلدان الآن، أن هذه عقود تكون موثقة ومكتوبة. وإذا كان الناس أيها الأخوة الكرام يختلفون في بعتك هذه السلعة بخمسين درهم، ذاك يقول قبلت، ويكتبون هذا الأمر في أمور الأموال، فما بالكم في مسائل الفروج؟ يكتب ويوجد شهود ويوجد إعلان ويوجد توثيق، ومع هذا يقع بينهم من الخصومة والخلاف ما يخجل الإنسان من ذكره، نسأل الله العفو والعافية. ولعل هذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم العداوة والبغضاء. هذا الأمر يقع وبشكل كبير، والله المستعان. بس دقيقة أنبه على نقطة ذكرها بعضهم، وهذا الأمر له صلة مسائل العقيدة ومسائل التوحيد. حضرت مرة عقد نكاح، فكنت أنا جالس من ضمن الحضور، فكنت قد شبكت بين أصابع يدي، فاستغربت بأن المأذون قال افتح يديك. قلت له لما؟ قال هذا الأمر قد يكون له دلالة غير طيبة. وبعضهم يذكر بأن هذا الأمر من أسباب تسلط الجن على عقد الزواج وعدم استمرار هذا العقد، وطبعا هذا الأمر خطأ ومسألة لها صلة بعقيدة أهل السنة والجماعة، أننا لا نتطير ولا نتشاءم ولا نفعل مثل هذه الأشياء تطيرا أو تشاؤما. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شبك بين أصابعه ليس على جهة العبث في بيت الله عز وجل، في حديث اليدين قال وشبك بين أصابعه، فكيف بي العقود؟ بارك الله فيكم. فهذه مسألة يعني ينتبه لها. أيضا تفضل الشيخ. لا لا يقال هذا، ممكن سيأتينا مسألة المهر. أنا أعيد السؤال، هل يقال بأن من السنة أن يكون المهر آيات من القرآن؟ لا لا يقال هذا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الأمر هو آخر شيء، قال التمس ولو خاتما من حديد، والله عز وجل قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، مال ملك يمتلكنه. وأيضا يعني سيأتي معنا أحاديث يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن استحلال يعني الفرج يكون بماذا؟ بالمال. معي بارك الله فيكم. فهذا الأمر ينتبه له. تفضل الشيخ، أنت الظاهر جديد على شرطنا في الدرس. الشيخ نحن في كتاب النكاح، لا نخلط الأسئلة الأخرى بهذا المجلس. اتفقنا مع جميع الأحباب بأن الدرس الأسئلة تكون في الدرس، الأمور اللي ذكرناها والمسائل اللي علقنا عليها، أما المسائل الأخرى سندخل في إشكاليات كبيرة وكثيرة جدا. معي بارك الله فيك. فلذلك نبقى على هذا الشرط حتى نضبط المسائل. بارك الله فيكم. وفي شرط آخر يخبرونك عنا الإخوة بعد الدرس إن شاء الله بإذن الله عز وجل، والمسلمون على شروطهم. هذا الشرط اتفقنا عليه منذ اليوم الأول وصار إيجاب وقبول، يعني قبلتم بهذا الشرط. أمر الشيخ تفضل. هذا الدرس القادم الشيخ، أحاديث الدروس القادمة أو الأحاديث في الدرس القادم كلها تتكلم عن موضوع إذن المرأة، متى يشترط إذنها، متى لا يشترط إذنها، ويجوز لوليها أن يجبرها على الزواج. هذه ستأتينا في الدرس القادم إن شاء الله، درس غد بإذن الله عز وجل. طيب، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.